عليه وسلم بحكم سعد وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 أرقعة. وذلك أن اليهود عليهم لعنة الله طلبوا أن يحكم فيهم سعد، لأن سعد رضي الله عنه كان مواليا لهم في الجاهلية، وكان بينه وبينهم مودة ومعاملة ومصاهرة وغير ذلك من العلاقات. لكن لما آمن سعد رضي الله عنه بالله وبرسوله ما التفت إلى ما كان بينه وبين اليهود من علاقة، لأنهم أعداء الله ورسوله، فصاروا أعداءه وحكم فيهم بهذا الحكم العظيم الذي أعجب به النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا: إن شر الدواب الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. فهؤلاء بنو قريظة نقضوا العهد مرتين في موقعة بدر الكبرى، أرسلوا السلاح لكفار قريش وبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد أن لا يقاتلوه ولا يعينوا عليه من قاتله، فأعانوا كفار قريش. ثم في موقعة الأحزاب كذلك، فقال الله جل وعلا: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما ورد عن 3 يستوي فيها المؤمن والكافر: إذا عاهدت عهدا وجب عليك أن تفي به، سواء كان هذا العهد لمؤمن أو لكافر. إذا أتمنت أمانة وجب عليك أن تؤدي الأمانة إلى من ائتمنك، مؤمنا كان أو كافرا. صلة الرحم واجبة للمؤمن والكافر، تصل قرابتك وإن كانوا كفار بشرط ألا يكونوا محاربين لله ورسوله. فأسماء رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في المدينة، فقالت: يا رسول الله، إن أمي أتتني من مكة وهي راغبة، وكانت أمها كافرة، أفأصلها؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، صلي أمك. أمرها بأن تصل أمها وإن كانت كافرة. فصلة الرحم توصل للمؤمن والكافر بشرط أن لا يكون الكافر محاربا لله ورسوله، يعني مظهرا للعداء والمحاربة. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة، كلما عاهدتهم نقضوا العهد. وهذه صفة من صفات اليهود لا ينفكون عنها أبدا، ولا يمكن أن يوثق منهم أو بقول أو عهد أو يفو بما التزموا به أبدا. صفة لهم قديمة مع خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نقضهم العهود والمواثيق. ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، لا يبالون بنقض العهد. بعض الكفار يكون بينه وبين عدوه عهد فيلتزم بالعهد، يلتزم بالعهد لأنه شيمة رجولية يفي بها الأخيار وإن لم يكن المرء مؤمنا بالله، لأن بعض رجال الجاهلية يتنزه عن بعض القبائح والمخازي وإن كان كافرا، لكن اليهود لا يتنزهون عن شيء أبدا. هم لا يتقون، يعني لا يخافون من نقض العهد، أو لا يخافون من الله ولا يخافون من رسوله. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. فإذا من الله عليك وتمكنت منهم ومسكتهم أو أذعنوا لك أو نزلوا على حكمك فشرد بهم من خلفهم، شرد بهم، نكل بهم، عاقبهم عقوبة رادعة لمن خلفهم، منهية لهم، مشردة لمن خلفهم. فإما تثقفنهم، تثقفنهم تجدنهم أو يكونوا تحت يدك، ثقفته بمعنى وجدته، ويقال هذا رجل ثقف يعني يدرك ما يريد، يجد ما يريد، إذا أراد شيئا وجده وأصابه وأدركه. فإما تثقفنهم تجدنهم في الحرب، فإذا مكنك الله منهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم. التشريد وشرد وشرود، يقال للبعير شرود إذا هرب عن صاحبه على غير وجهة، أو هروب مصحوب باضطراب، وشرد بهم اجعل غيرهم يهرب من فعلهم هذا. إذا نكلت بهم هؤلاء الذين مكنك الله منهم، إذا نكلت بهم هرب من كان على منوالهم من هذا الفعل ولم يثبتوا عليه، فيكون قضاء عليهم مخوفا ومشردا لغيرهم من الناس ممن هو متصف بصفتهم. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، من اسم موصول بمعنى الذي خلفهم، وفيها قراءة أخرى من خلفهم، من على إنها الجارة. فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، لعل من خلفهم يتذكر ويتعظ ويرجع عن نقض العهد والمواثيق. ففي هذه الآيات بين الله جل وعلا شر من دب على وجه الأرض. من هم؟ هم اليهود الذين اتصفوا بصفة الكفر ونقض العهود والمواثيق. ثم بين له جل وعلا ماذا يعمل مع مثل هؤلاء لئلا تأخذه الرحمة التي هو موصوف بها عليه الصلاة والسلام. فإذا مكنه الله من هؤلاء فلا تأخذه فيهم الرحمة، لا يرحمهم ولا يلطف بهم ولا يتساهل في عقوبتهم أو يقبل منهم العذر لأنهم لا يستحقون ذلك. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. ثم قال جل وعلا منبها لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أهمية العهد والميثاق الذي يكون بينه وبين عدوه، وأنه عليه الصلاة والسلام يفي بالعهد، لكن قد يصدر شيء من الخيانة من عدوه غير ظاهرة وغير بينة، فما هو موقفه عليه الصلاة والسلام من ذلك؟ هل يأخذ عدوه بما بان أو ظهر من نقضه وإن كان لم يظهر عيانا بيانا، أم يمهله حتى يعاجله العدو؟ النبي صلى الله عليه وسلم يكون بينه وبين طائفة من الكفار من يهود أو غيرهم عهد، هو عليه الصلاة والسلام لعلمه أن الله جل وعلا لا يحب الخائنين لا يخون، عليه الصلاة والسلام لا يخون. فإذا شك في قوم الخيانة فما هو موقفه؟ هناك ثلاثة أمور: إما أن ينتظره عليه الصلاة والسلام حتى يفتك به، يعني العدو الكافر يفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما يشعر أن هناك خيانة من العدو يسارع عليه الصلاة والسلام إلى العدو فيأخذه. والأمر الثالث الوارد في هذه الآية: إذا استشعر من عدو له خيانة فليظهر له خلوه عليه الصلاة والسلام وبراءته من العهد الذي بينه وبينه حتى يكون الأمر معلوما بين الطرفين على حد سواء. قال جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لما؟ لأن الله جل وعلا لا يحب الخائنين. وهذه أهي في بني قريظة أم في عموم الكفار الذين يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والقول الأقرب أن هذه عامة في عموم الكفار من بني قريظة وغيرهم. انتهى ما يختص ببني قريظة في الآيات الثلاث الأولى. وهذه الآية الرابعة في عموم الكفار. فإذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين طائفة من الكفار عهد، كثير من الكفار لا يفون بالعهد ولا يلتزمون به فيعاهدون ثم يغدرون، فإذا استشعر منهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الغدر وإن كان خفي هل يعاجلهم؟ لا. هل يسكت وينتظر ماذا يصدر منهم من غدر وخيانة فيغزوه في عقر داره ويتسلط عليه وعلى المؤمنين؟ لا. وإنما إذا استشعر منهم شيئا من الغدر والخيانة أن ينبذ إليهم على سواء، يظهر لهم الأمر. العهد الذي بيننا وبينكم ملغى لأنكم بادرتم بشيء من الخيانة، فأنا أعلن لكم بأنه لا عهد بيني وبينكم، وهذا هو واجب المسلمين ألا يعاجلوا عدوهم حينما يستشعرون منه شيئا من الغدر إذا كان بينهم وبينه عهد. خرج معاوية رضي الله عنه بجيش وتهيأ قرب بلاد الروم، وكان بينه وبينهم عهد، وهذا العهد على وشك النهاية، فأراد رضي الله عنه أن يتهيأ ويستعد ويقرب لقتالهم حتى إذا انتهى العهد بادرهم. فعلم بذلك أحد الصحابة رضي الله عنه فجاء مسرعا على دابته مكبرا لله جل وعلا الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدرا. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بينك وبين عدوك عهد فلا تحل عقدة ولا تعقد أخرى حتى يتم ما بينك وبينهم من عهد أو تنبذ إليهم على سواء. فطلبه معاوية رضي الله عنه فإذا هو عمرو بن عبسة الصحابي الجليل رضي الله عنه، فرجع معاوية رضي الله عنه امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكان هذا في أول الأمر اجتهاد من معاوية رضي الله عنه للجهاد في سبيل الله من كفر بالله، وكان بينه وبين هؤلاء عهد، فأراد رضي الله عنه أن يتهيأ حتى إذا تم العهد بادرهم لعلهم يدخلوا في دين الله. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا عسكروا قرب بلدة دعوا أهلها إلى الإسلام، فإن أبوا دعوهم إلى أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فإن أبوا أمهلوهم 3 أيام يدعونهم لذلك، فإن استمروا على ممانعتهم استعانوا بالله جل وعلا عليهم وقاتلوهم. وقد قال سلمان الفارسي رضي الله عنه لمن معه من الصحابة في غزوة من الغزوات أمهلوني أدعو هؤلاء كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. فيذهب سلمان رضي الله عنه إليهم ويقول كنت امرأ مثلكم على الكفر، فمن الله علي وهداني للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وأنتم صاغرون، ثم يمهلهم على ذلك 3 أيام، فإذا أبوا استعانوا بالله عليهم فقاتلوهم فانتصروا عليهم بإذن الله. فيقول جل وعلا وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إذا رأيت ممن بينك وبينهم عهد رأيت منهم شيئا من الخيانة فلا تعاجلهم لما وصل إلى علمك من خيانتهم، وإنما انبذ إليهم على سواء يستوي فيه القريب والبعيد. هذا العلم أعلمهم بأنه لا عهد بينك وبينهم. على سواء بحيث يستوي في علم هذا القريب والبعيد، يدرون بأنه لا عهد بينك وبينهم، حينئذ قاتلهم. أما أن تأتيهم على غرة وقد خان بعضهم وبعضهم لم يعلم فلا تعاجلهم. ولما؟ لأن الله جل وعلا لا يحب الخائنين، فلا تجوز الخيانة، ولا يحبها جل وعلا لا من مسلم لمسلم ولا من مسلم لكافر. فإذا كان بين المسلمين وبين الكفار عهد وجب على المسلمين أن يفوا بهذا العهد، فإن رأوا من الكفار شيئا من الخيانة فعليهم أن ينبذوا إليهم عهدهم ويعلموهم بأنه لا عهد بينهم وبينهم، وحينئذ يجوز لهم قتالهم.
من الشيطان الرجيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. أخبر تعالى أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين كلما عاهدوا عهدا نقضوه وكلما أكدوه بالأيمان نكثوه. وهم لا يتقون أي لا يخافون الله في شيء ارتكبوه من الآثام. فإما تثقفنهم في الحرب أي تغلبنهم وتظفر بهم في حرب، فشرد بهم من خلفهم أي نكل بهم. قاله ابن عباس والحسن البصري والضحاك والسدي وعطاء الخرساني وابن عيينة، ومعناه غلظ عقوبتهم وأدخنهم قتلا ليخاف من سواهم من الأعداء من العرب وغيرهم ويصيروا لهم عبرة لعلهم يتذكرون. وقال السدي ويقول لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإما تخافن من قوم قد عاهدتهم خيانة أي نقضا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود، فانبذ إليهم أي عهدهم على سواء، أي أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء أي تستوي أنت وهم في ذلك. وقال الراجز فاضرب وجوه الغدر للأعداء حتى يجيبوك على السواء، حتى يجيبوك إلى السواء. وعن الوليد بن مسلم أنه قال في قوله تعالى فانبذ إليهم على سواء أي على محل، إن الله لا يحب الخائنين أي حتى ولو في حق الكفار لا يحبها أيضا. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر قال كان معاوية يسير في أرض الروم وكان بينه وبينهم أمد فأراد أن يدنو منهم فإذا انقضى الأمد غزاهم، فإذا شيخ على دابة يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدة ولا يشدها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. قال فبلغ ذلك معاوية فرجع فإذا بالشيخ عمرو بن عنبسة رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة وأخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه من طرق عن شعبة. وقال الترمذي حسن صحيح. وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن سلمان يعني الفارسي رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال إنما كنت رجلا منكم فهداني الله عز وجل للإسلام، فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، وإن أبيتم نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يفعل ذلك بهم 3 أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها بعون الله. يقول جئنا من عمان للمدينة وللعمرة، وقد اعتمرنا وطفنا وسعينا وحلقنا ثم ذهبنا لنسكن في الملاوي، وجاء رجل من جماعتنا وقال إن عمرتكم غير صحيحة حيث أننا لم نسكن جوار الحرم.
العمرة تحصل بالطواف والسعي والحلق أو التقصير، فإذا أدى المعتمر ذلك فقد تمت عمرته، وصلاة 2 ركعتين خلف المقام سنة من سنن الطواف وليست بواجبة، وبهذا تتم العمرة سواء سكن المرء بعد ذلك قرب الحرم أو في أي حي من أحياء مكة أو غادر مكة إلى جدة أو إلى الطائف أو أي مكان. العمرة في الطواف والسعي والحلق أو التقصير، وبهذا تتم العمرة والقبول أمره إلى الله جل وعلا. في أي مكان يسكن الحاج هو حر في ذلك. أسكن في أي مكان. لا يا اخي اسرح وكتب السؤال واجيبه. يقول اعتمرت منذ 4 أيام واريد المغادرة غدا، فهل علي طواف وداع؟
نعم، يقول انه اعتمر منذ 4 أيام ويريد المغادرة غدا، فاذا عزم على مغادرة مكة فليطف طواف الوداع، وواجب من واجبات العمرة على رأي كثير من العلماء، ويرى بعض العلماء عدم الوجوب. واما اذا ادى عمرته وغادر في الحال فهذا ليس عليه طواف وداع.
يقول بعض المسلمين يصلون على أيديهم يعني يضم يديه فيسجد عليها، هل يجوز ذلك؟
السجود على شيء من أعضاء السجود ما يجوز، يعني يجمع يديه السنتين ويضع وجهه وجبهته عليها، هذا ما يصح لأنه ما سجد على الأعضاء السبعة، فيجب أن تكون الأعضاء السبعة على الأرض أو على ما اتصل بالأرض غير عضو من الأعضاء السبعة، فيجعل وجهه وأنفه على الأرض أو على ما يصلي عليه من فراش وغيره.
يقول يسأل عن حلق الشعر عند المرأة وصبغه، فهل هذا جائز؟
أما حلق الشعر فحلقه بحيث يشبه رأس الرجل وحلق شعر الرجل فهذا لا يجوز، وأما صبغه فصبغه بالحنة أو بالحنة والكتم أو بالزعفران أو بغير ذلك من الأصباغ غير السواد فهو جائز، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، فيحسن تغيير الشيب بالحناء أو بالحناء والكتم أو بغير ذلك من الألوان غير السواد، لقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالتهامة بياضا، قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد.
اسأل عن التبني، يعني يأخذ إنسان صغير ويكتبه باسمه ويأخذ لقب العائلة.
التبني يقول إنه يأخذ طفل صغير مجهول الأبوين ويربيه وينسبه إلى نفسه وإلى عائلته، ما حكم ذلك؟ أخذه الولد وتربيته وتعليمه والقيام عليه ويؤجر على ذلك، وله بذلك أجر عظيم عند الله جل وعلا، وأما أن ينسبه إلى نفسه يجعله بمثابة ابنه وينسبه إلى عائلته فهذا لا يجوز ويحرم عليه ذلك، لأنه قد ينسبه إليه من باب جبر خاطر الطفل، هذا إذا علم يجبر خاطره فيقول له أنت ابني وولدي ويضمه لنفسه بالتبعية والجواز وغير ذلك، فهذا لا يجوز ويحرم ذلك، لأنه بهذا يجعله محرما لنسائه ويرث منه ويتوارثان فيما بينهما، وهذا حرام ولا يجوز، بل يجب عليه أن يجعل له اسما بعيد عن اسم عائلته حتى لا ينسب إليه بعد مرور السنين، وفي هذا محذور عظيم، وإنما ينسبه إلى اسم مجهول، وبعد ذلك يقول له مثلا إن أبويك غير معروفين مثلا، أو إنهما ماتا في حادث أو نحو ذلك، إذا لم يرد أن يخبره عن حاله وأنه رقيق، لكن لا يجوز له أن ينسبه إلى نفسه، لأنه إذا نسبه إلى نفسه صار محرما لبناته ومحرما لأخواته ومحرما لزوجته ومحرما لمن هو محرما لهن، ما يجوز ذلك، وقد يموت اللقيط فيرث ما له بصفة أنه أبوه، أو يموت الكافل فيرثه اللقيط بصفة أنه ابنه، وهذا لا يجوز، بل يجب عليه أن ينسبه إلى اسم غير قريب من عائلته حتى لا يحدث لبس وإيهام في المستقبل. وإنما يجوز أن يوصي له إذا كان قد كفله وقام برعايته، سواء كان لقيط أو مات أبواه وهو صغير، أو قريب له وأهله فقراء وكفله عنهم وأحبه لأنه نشأ في حجره وفي بيته، فلا حرج أن يوصي له، يعطيه عطية حال صحته، أو يكتب له وصية يقول بيتي الفلاني مثلا له، أو أرضي الفلانية له، أو يتنازل له عن بيت أو عن أرض أو نخل، أو يعطيه دراهم تكون رأس مال له. هذا يجوز أن يعطيه في حال الصحة ما شاء، ويجوز أن يوصي له بعد موته بالثلث.
يقول: قمت بالطواف ثم الاغتسال بزمزم ونسيت ركعتين عند مقام إبراهيم، وقمت بالسعي مباشرة ثم عدت وصليت عند مقام إبراهيم، فهل تجوز عمرتي؟
نعم، عمرتك صحيحة ولا شيء عليك، لأن الركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، وقد أديتهما بعد السعي فلا شيء عليك. يستحب أن يؤتى بهما بعد الطواف، فإذا جهلت أو نسيت وسعيت بعد ذلك ثم رجعت وأديت الركعتين فحسن ولا بأس عليك إن شاء الله.
هل يجوز أن أعتمر لأبي وهو حي، ومن أي مكان أحرم؟
إذا كان أبوك غير قادر على العمرة واعتمرت عنه فحسن، والعمرة تكون من الميقات، والعمرة المشروعة هي التي يقدم بها المعتمر إلى مكة، يأتي بها إلى مكة، وليست العمرة التي يخرج بها من مكة. فإذا رغبت في الاعتمار عمن شئت ممن لا يستطيع المجيء إلى مكة، فليكن بعد ذهابك مثلا للمدينة تحرم من ميقات أهل المدينة وتأتي بعمرة، أو ذهابك لغرض ما لأي بلد من البلدان ثم تحرم من الميقات الذي تبر به عمن شئت.
يقول: جئت للعمرة وذهبت إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي ورجعت بالعمرة، والآن أريد السفر إلى بلدي، فهل يلزمني طواف وداع؟
إذا كنت رجعت من المدينة بعمرة أحرمت من ميقات أهل المدينة وأديت العمرة مرة ثانية فلا تخرج من مكة إلا بطواف الوداع. وأما إذا كنت جئت لغرض ما ولم تكن جئت للعمرة لأنك أديت عمرتك قبل السفر للمدينة فلا يلزمك طواف وداع، واعلم أن الطواف مستحب في كل وقت وعبادة لله جل وعلا، والطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. فالمسلم يغتنم فرصة وجوده في مكة فيكثر من الطواف بالبيت، ولا يتقيد بما يجب من طواف العمرة أو طواف الوداع فقط، يكثر من الطواف وهو مشروع في كل وقت، حتى في أوقات النهي فهو مشروع.
يقول: عندي دراهم جزائرية كثيرة وضعتها في البنك ثم أعطاني عليها البنك فائدة، فهل هذا جائز؟
يقول: عنده دراهم وضعها في البنك وأعطاه البنك فائدة عليها، هل هذا جائز؟ الجواب: لا، هذا ليس بجائز وهذا حرام، فهذا ربا، والمرابي محارب لله ورسوله، وقد توعد الله جل وعلا المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، والربا حرام، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، كل هؤلاء ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم أن يأخذ فائدة الربا، ولا يجوز له أن يأكلها، وهي حرام عليه وعلى من تلزمه مؤونته. قد يقول: ماذا أعمل في هذه الفائدة؟ هل أتركها للبنك أم ماذا أعمل بها؟ الجواب: عليه أولا أن لا يستمر بهذا العمل، يحرم عليه الاستمرار في هذا العمل بأن يجعل الدراهم في البنك ويأخذ عليها الفائدة. ثم أول مرة أو عندما يريد أن يتوب إلى الله ماذا يعمل بهذه الفائدة؟ العلماء في ذلك قولان: بعضهم يرى أنك تتركها لهم وتأخذ رأس مالك فقط، والبعض الآخر ولعله الأقرب أنك تأخذها وتصرفها في مصالح المسلمين، تعطيها للفقراء، تبني بها مسجد، تساعد بها المجاهدين، تعمل بها مشروعا ينتفع به المسلمون، ولا تتركها لهم يستعينون بها على الباطل. المهم أن لا تستمر معهم في هذا العمل، وتسحب دراهمك وتوظفها فيما يعود عليك بالنفع، في الأمر الذي تستفيد منه أنت ويكون ربحا حلالا. يقول: ما كفارة اليمين إذا حلف الإنسان 3 مرات أو 4؟ ما يروح إلى بيت الإنسان أو نحو ذلك؟ الجواب: إذا حلف الإنسان ألا يفعل شيئا ثم بدا له أن الأولى له أن يفعل، فنقول يستحب له أن يكفر عن يمينه ويفعل ما حلف ألا يفعله. مثال ذلك: قال مثلا: والله لا يكلم زيدا، والله لا يدخل دار فلان، والله لا يأكل من طعامه ونحو ذلك. فنقول: الأولى لك أن تكلم أخاك المسلم ويحرم عليك هجره، وتدخل دار أخيك وتأكل من طعامه إذا دعاك لذلك، وكفر عن يمينك. يقول: ما هي كفارة اليمين؟ أقول: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد واحدا من هذه 3 فعليه أن يصوم 3 أيام. أما إذا وجد الإطعام أو الكسوة فلا يجزي عنه الصيام. يقول: حلفت أيمانا متعددة. أقول: إذا كانت هذه الأيمان المتعددة في موضوع واحد فكفارتها كفارة واحدة، إذا كانت في موضوع واحد فكفارتها كفارة واحدة. حلف مثلا لا يكلم زيد، فجاءه شخص يريد أن يقنعه في أن يكلمه، فحلف يمينا ثانيا أن لا يكلم زيد، فجاءه شخص آخر يريد أن يصلح بينهما فحلف أن لا يكلم زيد مرة ثالثة. 3 أيمان أو 4 في موضوع واحد أن لا يكلم زيد، نقول كفارتها كفارة واحدة فقط. أما إذا كانت الأيمان متعددة، حلف لا يدخل دار زيد مثلا، وحلف لا يكلم عمرو، وحلف لا يسافر إلى المكان الفلاني مثلا، فعليه كفارات بعددها لأنها في مواضع مختلفة. وكفارة اليمين: إطعام 10 مساكين لكل مسكين 1/2 صاع من قوت البلد، يعني من التمر أو من البر أو من الشعير أو من الأرز مما يحتاج أهل البلد، 1.5 كيلو، 15 كيلو كافية، أو تجمع 10 فقراء تطعمهم طعاما يشبعهم ولا تجزئ الدراهم، أو تعطيهم كسوة تكفيهم في الصلاة. يقول: ما حكم المرأة إذا أخذت المكياج والبودرة وراحت للجيران؟ هل زوجها يمنعها أم لا؟ يجوز للمرأة أن تتجمل بالطاهرات والأشياء المباحة بشرط أن لا يكون أن لا تتعرض في ذلك لرجال أجانب. أما إذا تجملت من أجل أن تذهب إلى امرأة الجيران وتجلس عندها أو في اجتماع نسوة من الجيران أو غيرهم فيجوز للمرأة أن تتخذ ما شاءت من الزينة المباحة. وأما إذا كانت هذه الزينة تأخذها وتخرج وترى الرجال ويرونها فيحرم عليها ذلك، يحرم عليها أن تظهر زينتها أمام الرجال الأجانب، ويجب على زوجها أن يمنعها من ذلك. أما إذا كانت زينتها للنساء أو للمحارم من أهلها فلا بأس عليها في ذلك. وعلى المرأة أن تعرف أن شيئا من الزينة يباح ولا يؤثر على الصلاة، وشيء من الزينة يحرم استعماله لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة، كما يسمى بالمناكير التي توضع على الأظافر، هذه لها جرم وتمنع وصول الماء إلى البشرة، فلا يجوز للمرأة أن تستعملها وهي تصلي، لا يجوز لها أن تستعملها حالة كونها تصلي لأنها تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يتم وضوءها، وإذا لم يتم الوضوء فلا تتم الصلاة، وهذا في الأشياء التي لها جرم. وأما ما كان صبغة لون فقط كالحنة وغيره من الأصباغ التي لا جرم لها.
قضي لأداء العمرة ونزلت بجدة وأديت العمرة والحمد لله، وإن شاء الله سأذهب إلى المدينة للزيارة، وسوف أعود إلى مكة إن شاء الله للرحيل من جدة، فهل يجوز أداء عمرة عن أخي المتوفى؟
نعم يجوز، إذا أديت العمرة عن نفسك كما ذكرت وسافرت إلى المدينة وتريد من المدينة ترجع إلى مكة بعمرة أخرى أم من شئت يجوز هذا، وهذا حسن، أحسن من رجوعك بدون عمرة، فأنت تؤجر على ذلك. فإذا أحرمت من ميقات أهل المدينة وذا الحليفة المسمى بأبار علي قريب من المدينة وأديت عمرة عن من شئت فحسن. وقول الأخ السائل نزلت في جدة، لا أدري هو قصده أنه جاء عن طريق جدة أو أنه أحرم من جدة، فالإحرام من جدة لمن جاء من أبي ظبي يكون عليه هدي، وإنما على من جاء من أبو ظبي أو غيرها من جهة المشرق أن يحرم إذا حاذ الميقات الذي هو السير، فإذا حاذاه بالطائرة قبل أن يصل إلى جدة يجب عليه أن يحرم.
يقول ما حكم الرجل الذي يلبس الذهب في يده مثل الخاتم أو الدبلة أو مثل السلسلة في رقبته؟
يحرم على الرجل أن يلبس الذهب، ويباح له لبس الخاتم من الفضة، الرجل يلبس الخاتم من الفضة، وأما لبس الذهب من الخاتم أو إبلة أو سلسلة أو غيرها من أدوات الزينة فيحرم على الرجل استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير فقال هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ويجوز للرجل أن يستعمل الذهب لما لا بد له منه كالسن أو الأنف أو غير ذلك مما هو محتاج أو مضطر إليه، لأن أحد الصحابة رضي الله عنه اتخذ أنفا من فضة فأنتن وصار له رائحة خبيثة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. وكذلك سن الذهب، إذا كان المرء محتاج إلى أن يركب سن بدل سن ساقطة فاتخذ سنا من ذهب فلا بأس. لأن هذه لا تراد للحلي وإنما للحاجة. وأما اتخاذ الذبلة والخاتم والسلسلة ونحو ذلك فهذا محرم على الرجال حل للإناث. إذا كان شيء يسير ويشق نزعه فلا بأس ببقائه، وإن كان نزعه لا يشق فأخذه أولى لأن تركه من إضاعة المال.
يقول: والدتي لها بيت وقد قسمته بيني وبين أختي مناصفة لي النصف ولها النصف، وأنا سامحت والدتي في ذلك، فهل عليها شيء في ذلك مع العلم أنها لا زالت على قيد الحياة؟
هو الأولى لمن أراد أن يعطي أولاده شيء أو يقسم بينهم أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن قسم بينهم بالسوية أعطى الذكر والأنثى على حد سواء فلا بأس بذلك، وخاصة إذا كان الذكر قد سمح وقنع بذلك فلا بأس. ففي مثل هذا المسؤول عنه ليس على والدتك شيء ما دمت أنت مسامح في هذا وقانع، فلا شيء عليها.
يقول: إني مقيم بجدة وأريد أن أستقدم زوجتي في شهر ذي القعدة لأداء الحج، علما أن على أن تقيم معي بجدة إلى اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة ثم نحرم معا للحج، فهل عليها هدي؟
إذا كان قدوم زوجتك من بلادها بنية الحج فلا يجوز لها أن تدخل جدة إلا محرمة، لأنها تمر بالميقات قبل أن تصل إلى جدة، فيجب عليها أن تدخل محرمة. وإذا دخلت محرمة فيشق عليك وعليها أن تبقى محرمة إلى الحج، وإنما يحسن إذا وصلت محرمة أن تستمر إلى مكة، تواصل طريقها إلى مكة وتؤدي عمرتها ثم تتحلل بطواف والسعي والتقصير، تقصير من شعرها، ثم تخرج معك إلى جدة وتقيم إلى اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة وتحرم من هناك، ويكون عليها هدي التمتع في هذه الحال. وأما قدومها في ذي القعدة وجلوسها معك إلى السابع من ذي الحجة بدون أن تكون محرمة فلا يجوز لها ذلك، لأنها قادمة للحج، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر من حال الميقات بأن يحرم إذا كان مريدا للحج أو العمرة. فلما ذكر عليه الصلاة والسلام المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. المشروع في حق زوجتك أن تدخل جدة بعمرة وتكون محرمة حين محاذاتها الميقات الذي تمر به من أي طريق جاءت، إذا حاذت الميقات تحرم، ثم بعد ذلك تؤدي عمرتها وتتحلل وتكون متمتعة بالعمرة إلى الحج، فإذا صار اليوم السابع أو الثامن من ذي الحجة تحرم وإياه.
يقول: ما الحكم في النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة؟ والمعروف أن النظر إلى مكان السجود لعدم الانشغال بأمور الدنيا، ولكن النظر إلى الكعبة يقرب إلى الفكر في الصلاة.
النظر حال الصلاة يكون إلى موضع السجود، ولا تنظر إلى الكعبة، لأنك إذا نظرت إليها انشغلت بالآخرين، وإنما تنظر إلى موضع سجودك.
ويقول: هل يلزم في طواف تحية المسجد الحرام 7 أشواط أو حسب الطاقة؟
الطواف أيا كان هو 7 أشواط لا زيادة ولا نقص، سواء كان طواف الحج أو طواف العمرة أو طواف الوداع أو طواف التطوع أو طواف القدوم، كله 7 أشواط لا تنقص منه شيئا.
يقول: إني أرى بعض الأخوات لا يغطين وجوههن في الإحرام، فأريد شروط الحجاب.
الواجب على المرأة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب أن تغطي وجهها وجميع بدنها، والوجه آكد، لأنه هو محل الزينة وهو محل الجمال، وهو الذي يتطلع الرجال إلى النظر إليه، سواء كانت محرمة أو لم تكن محرمة، فيجب عليها أن تغطي وجهها. فأمهات المؤمنين رضي الله عنهن مع النبي صلى الله عليه وسلم يكن محرمات فيغطين الوجوه. تقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حالوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فيجب على المرأة أن تغطي وجهها إذا كانت محرمة أو لم تكن محرمة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب.
يقول: إذا دخل المسلم المسجد في أوقات النهي فهل يصلي ركعتين أم يجلس ويذكر الله تعالى؟
نعم، يصلي ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
يقول: أنا صاحب استوديو تصوير، هل يجوز تصوير الأشخاص والهوية؟ لأن هذا عملي وأعيش منه.
لا يجوز للمسلم أن يمتهن مهنة التصوير، لأنه ورد في الحديث أن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ورد في الحديث أن الرجل يقذف هو صورته التي صورها في النار، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالتصوير محرم ولا يجوز للمسلم أن يمتهنه، وإنما يباح للمرء على رأي بعض العلماء الأشياء الضرورة، يعني يباح للمرء أن يصور، لكن لا يباح لك أنت أن تصوره، يباح له أن يصور عند الضرورة كصورة للتابعية أو للجواز أو للرخصة أو للشهادة أو نحو ذلك من الأشياء الضرورية التي لا يستغني عنها المرء ولا يمكن أن تمنح له إلا بصورة، فهو في هذه الحال محتاج إليها، مضطر لها ضرورة، لكن لا يجوز للمرء أن يمتهن مهنة التصوير. يسأل عن الرضاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فإذا رضع الرجل من امرأة صار ابنا لها وأخا لأولادها وابنا لزوجها، فيحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.